ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة نستعرض تفسير سورة الانفطار. وقبل أن نستعرض التفسير نستمع إلى قراءتها من الشيخ عمر ليضبط كل منا قراءته بالتجويد كما نستمع من الأخ في قراءته. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
جزاك الله خيرا. هذه السورة هي سورة مكية، وتعلمون أن السورة المكية تمتاز بمقاطعها القصيرة المؤثرة، وهي غالبا تتحدث عن أصول الإيمان. وهذه السورة هي تتحدث عن المعاني العظيمة التي تحدثت عنها السورة التي قبلها في هذا الجزء. وقد أشرنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذه الثلاث السور تصور يوم القيامة كأن الإنسان يراه بعينه. ولا شك أن الإنسان إذا تصور يوم القيامة كأنه رأي عين، فإن هذا التصور وهذا التأمل يجعل الإنسان يحسب لهذا اليوم حسابه، ويستعد لملاقات الله تبارك وتعالى. وأيضا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه السورة في قصته مع معاذ رضي الله عنه، فإن معاذ بن جبل كان يقيم في قباء الحي المعروف، وكان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في المسجد الحرام، ثم يأتي إلى قومه في قباء فيصلي بهم صلاة العشاء، وكانوا ينتظرونه ليأتي لأنه من أفقههم وأعلمهم، فهم ينتظرونه لكي يصلي بهم. فيأتي معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب رغبة أكيدة في العبادة، ويحرص دائما على تطويل القراءة، مع أنه يصلي الفريضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هي لهم فريضة وله نافلة، ولكنه كان يطول بهم رضي الله عنه وأرضاه ليسمعهم من كلام رب العالمين، ومن حرصه على العبادة والتطويل فيها. ولكن بعض الرجال كان يكون في نهاره في عمله، إما في مزرعته أو في غنمه، فيأتي وهو مجهد ومتعب، فصلى مع معاذ رضي الله عنه، فلما طول معاذ انفصل عنه وصلى بمفرده. وبعض الناس استغرب هذا التصرف من هذا الرجل، ولكن هذا الرجل ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى ما يجد من التطويل، وذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم نصح معاذ، بل وشدد عليه بالنصيحة، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ فإن هذه السور وما يشابهها وما يشابه عدد آياتها هو المناسب أن يقرأ به في صلاة العشاء، وخاصة إذا صلى الإنسان بالناس إماما. أما إذا صلى بمفرده فإنه يطول لنفسه كما شاء، وهذا في الأعم الأغلب، وإلا فإنه قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن بعضهم أطال في صلاة المغرب وأطال في صلاة العشاء، ولكن هذا ليس هو السمة الغالبة، فإن السمة الغالبة أن يقرأ بمثل هذه السورة في صلاة العشاء أو بما يقاربها من الآيات. وهذه السورة الكريمة تتحدث عن الأحداث الكونية التي تكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة، أحداث كونية يتغير فيها الكون بإرادة الله تبارك وتعالى، تتغير فيها السماء، وتتغير فيها البحار، وتتغير فيها النجوم، وهذا التغير هو دلالة على يوم القيامة، وهذا التغير منه أشياء تكون قبل يوم القيامة، ومنه أشياء مصاحبة ليوم القيامة. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت، وانفطرت السماء يعني انشقت، فإن الشيء إذا انفطر انشق، ولا يلزم أن يكون الانشقاق إلى نصفين، وإنما قد ينفطر الشيء إلى قطع كثيرة ليس إلى قطعتين فقط. إذا قيل إذا السماء انفطرت، فإن هذا الانفطار لا يعني أن السماء انقسمت إلى قسمين، بل ربما تنقسم إلى أقسام الله بها عليم، لكن الشاهد أن السماء تنفطر وتنشق. وإذا الكواكب انتثرت، وانتثار الكواكب هو سقوطها، وهل تسقط على الأرض أم أنها تسقط على السماء أم في مكان آخر، الله أعلم به، لكن أن الكواكب تنتثر ويراها الناس متناثرة. وإذا البحار فجرت، وتفجير البحار قيل أنه يفجر الماء المالح في الماء الحالي، والماء الحالي هو ماء الأنهار، وقيل أنها فجرت على بعضها، أن البحار فجرت على بعضها. وإذا القبور بعثرت، وهذا لا شك أنه في يوم القيامة، فإن بعثرة القبور هو أن يخرج من في القبور من الناس، فهذا معنى بعثرة القبور، أن أهلها يخرجون منها. ولا شك أن أهلها إذا خرجوا منها فإن ذلك يكون إيذانا بالبعث، بمعنى أن القبور تخرج منها الأجساد ثم تأتي الأرواح كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. هذا الشرط إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه علمت نفس ما قدمت وأخرت، علما حقيقيا لا إشكال فيه، لأنها ترى الحقائق واضحة للعيان. أما الآن فإنها لا تعلم، بعضها لا يعلم، وبعضها في شك، وبعضها في جحود وإنكار، لكن إذا حصل ذلك التغير علمت نفس ما قدمت وأخرت. وهذا العلم علم حقيقي، علم يقيني، لأن الإنسان إذا رأى الشيء بعينيه فإنه لا يستطيع أن ينكر بعد ذلك. فكل في ذلك الوقت يعلم حقيقة الحال، لا سيما عندما تسلم الصحف إلى أهلها، فإن الأمر قد اتضح وظهر للإنسان وعلم علم اليقين ما قدم وما أخر. لكن ما هو الشيء الذي علمت نفس ما قدمت وأخرت؟ ما هو الشيء الذي تقدمه والشيء الذي تؤخره؟ ما قدمت وأخرت يعني ما تركت من الأعمال، ما عملت من الأعمال وما تركت من الأعمال، أو ما قدمت وأخرت أي ما عملته للدنيا وأخرته للآخرة، أو علمت الأحوال التي قبل الممات والأحوال التي بعد البعث. فإن العلم يكون في غاية الوضوح، ويعلمون أيضا ما قدموا من أعمال. ثم جاءت آية عظيمة فيها تهديد أكيد للإنسان، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهنا خاطبه بالإنسانية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهذه الإنسانية التي أشار الله تبارك وتعالى إليها هي التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، فإن الإنسان ميز بالعقل والتكليف، فهو لأنه عنده عقل فيلام ما الذي غره بربه. أما غير الإنسان فإنه لا يلام لأنه ليس عنده عقل. أما الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الفطرة، وأعطاه من العقل، وأعطاه من الخصائص النفسية ما كان به إنسانا، وإنسانا قابلا للتكليف، ولأجل ذلك يوجه له العتاب ويقال: يا أيها الإنسان الذي أنعم الله عليك بهذه الخصائص التي ترشحك للفهم وتؤهلك لكي تعقل عن الله أمره، ما الذي غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ ومعنى غرك يعني ما الذي جعلك تفرط في حق الله تبارك وتعالى، مع أنه تكرم عليك بنعم يعجز الإنسان عن عدها وإحصائها. فإنه ما من إنسان يعقل إلا ويعلم أن لله عليه من النعم الشيء العظيم في نفسه، في أهله، في ماله، في أشياء كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا من كرم الله، هذا من كرم الله تبارك وتعالى الذي أنعم على الناس. ولا شك أن العقول المستقيمة وأن الفطرة السليمة لا تجازي الكريم إلا بالجزاء الحسن. إذا تكرم عليك صاحب الكرم فلا شك أن الجزاء المناسب هو أنك تعترف بنعمته وأنك تضع النعمة حيث أراد هذا المتفضل عليك. فإذا كان النتيجة بخلاف ذلك، إذا كانت النتيجة والعاقبة عند هذا الإنسان بخلاف هذا الأمر فلا شك أنه مغرور، لا شك أنه قد غرر به. ومن الذي غرر به؟ إما أن يكون قد غرر به الشيطان، ومن أسمائه الغرور فهو الذي يغر الإنسان، وإما أن تكون قد غرت به النفس بشهواتها فيكون قد انغر في جانب الله تبارك وتعالى وما كان له أن ينغر. ونحن في هذه الأزمنة نرى كثيرا من المغرورين الذين لا يرجون لله وقارا، ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بأشياء كثيرة وأشياء عظيمة فيصرفونها في معصية الله تبارك وتعالى. ومن أعظم هذا المال، المال الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على كثير من الناس، ولكن الناس هل صرفوه فيما أراد الله تبارك وتعالى، أم أنهم انغروا وصرفوه في غير ما يريد الله تبارك وتعالى؟ نحن الآن في هذه الإجازة الصيفية، فترون كثيرا من الناس يحمله ماله ويحمله وفرة المال عنده إلى أنه يخرج من بلد الإسلام إلى بلد الشرك، وأحيانا يخرج بأطفاله، وأحيانا يخرج بنسائه إلى بلاد يرون فيها ما حرم الله، يرون العورات، يرون المحارم تنتهك، يرون ما يفسد الدين ويفسد الخلق، يرون الكفر الصراح من خلق كثير، وهو يزعم أنه يريد أن يسليهم وأن ينفس عنهم وأن يقضي إجازته. فتصوروا هذا الإنسان هل انغر بالله أم أنه عرف قدر نعمة الله عليه بهذا المال؟ لو لم يكن عنده مال ما سافر. ونحن نعرف أنه قبل سنين مرت على الناس تمر الإجازات ولا يغادر أحد منهم منزله إلا لغرض، ولكن الآن الذي يبقى في منزله في الإجازة فإنه كأنه سجين، يرى أنه مسجون، بل وإن أولاده وإن أهله يظنون أنه قد قصر في حقوقهم تقصيرا عظيما، إذ لم يسافر بهم إلى الشواطئ ولم يسافر بهم إلى البلاد الخارجية، ويرون أنه قصر في حقهم. من أين جاءهم هذا الأمر؟ جاءهم هذا الأمر من عدم الفقه في دين الله تبارك وتعالى أولا، وجاءهم هذا الأمر أيضا من شحذ وسائل الإعلام وتوجيهها للناس لغرض الكسب المادي ولغيره من الأغراض التي تصور للناس بأن من لم يسافر في هذه الإجازة وإذا لم يمر على جميع الشواطئ والمنتزهات وإذا لم يذهب بأولاده فإنه قد قصر في حقوقهم تقصيرا عظيما. ويا ليت هذا الجهد الذي تبذله وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وألوانها تبذله لتوجيه الآباء إلى تربية أبنائهم تربية صحيحة، لكان نصف هذا الجهد كافي إلى أن يهتم الآباء بالأبناء وإلى أن يقوم الأباء بكثير من الواجبات المتعلقة بأهليهم وأولادهم. وكأنه لا حقوق على الآباء إلا أن يتنزهوا بأولادهم، وكأنه لا حقوق عليهم إلا أن يسافروا في هذه الإجازات. ولأجل ذلك لا شك أن هذا قد غرر به وانغر بالله تبارك وتعالى، ما غرك بربك الكريم، فإن هذا الانغرار بالله تبارك وتعالى الذي عاتب الله فيه المغترين له صور كثيرة. ومن جنس هذا أيضا ما يبذل في الزواجات وفي قصور الأفراح من صرف المال فيما حرم الله تبارك وتعالى من وسائل اللهو المحرمة، ومن المفاخرة في ذلك، ومن الإسراف والتبذير، ومن الاختلاط، إلى غير ذلك من الأشياء التي ينغر الناس بنعمة الله تبارك وتعالى ويدخلون في باب المباهاة، ويقول الرجل أن فلان قد كان تكلفة زواج ابنته أو ابنه بكذا من الألاف، وفي فندق كذا، وجمع لهم من المطربين كذا، وأنا لست أقل مكان منه. فيبدأ التنافس، لكن في أي شيء التنافس؟ في أي شيء كان التنافس هنا؟ تنافس المغرورين. هذا إن هذا هو تنافس المغرورين فيما حرم الله تبارك وتعالى. ومن أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أكرم من رسول الله؟ ومن أكرم من الخلفاء الراشدين؟ ولو نظرنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجه في باب الوليمة وقال أولم ولو بشاه، بل وتجوز الوليمة بغير الغنم، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس، والحيس هو ما يصنع من الدقيق مع السمن مع شيء من التمر، فرش أنطاع ووضع عليها حيسا من التمر والدقيق وأكل منه الصحابة. فمن أفضل من صفية؟ هل أفضل من صفية نساء الناس اليوم وهي أم المؤمنين المشهود لها بالجنة، ومن يقارب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن الناس لا يتأملون ولا يتفقهون في أحوال السلف الصالح، وإنما يتأملون في أحوال أبناء زمانهم، وقل منهم من يعرض الأمر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إن هذه الآية في حد ذاتها تخويف، ولم يقل ما غرك به في المال، ولم يقل ما غرك به في العافية، ولم يقل ما لكي تعطي الآية معنى عام يعتبر به الإنسان في كل اتجاه. فإن العبد يلزمه أن لا ينغر بالله تبارك وتعالى في أي شان من شؤون حياته، لا ينغر ولا ينخدع ولا يغفل في كل شان من شؤون حياته، ليس في مجرد النزهة ولا في مجرد الزواجات، بل في كل شؤون حياته، في كل شؤون حياته لا بد أن يعترف لله بالنعمة والفضل ويرجع إلى الله تبارك وتعالى في أحكام حياته، ولا ينخدع ولا ينغر بالله تبارك وتعالى. وهنا لفتة أشار إليها ابن كثير عليه رحمة الله، وهي أن بعض المفسرين وخاصة المنتسبين إلى الزهد والتصوف، فإنهم أحيانا يفهمون من القرآن معاني يقولون هذه إشارات، حتى أن تفسيرهم يسمى بالتفسير الإشاري، ويقولون يفهم من هذه الآيات إشارات محددة، وهذا التفسير الإشاري لا دليل عليه. فإن التفسير كما تعلمون الصحيح هو المتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتلقى عن الصحابة رضوان الله عليهم، والمتلقى عن كبار التابعين. ولكن هناك أقوام يفسرون القرآن بعقولهم أو بآرائهم، وهذه الطريقة لا تصح، ولا يجوز للإنسان أن يخوض في كلام الله بآرائه وأهوائه من عند نفسه، فإن هذا لا يجوز. ولأجل ذلك يوجد من المفسرين من يحمل الآيات معاني لا يدل عليها النص وليس عليها أثار من علم. ومن هؤلاء القوم هي الفرقة المسمى فرقة الصوفية، فإنهم يعتمدون الرمز، قضايا رمزية يفهمون منها إشارات ويقولون أراد الله كذا، وهذا من القول على الله بغير علم. ومن هذا الأمر في هذه الآية بالذات قالوا إن الله عز وجل لما قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قالوا إن الله لقنه الجواب. فالإنسان يحسن منه أن يجيب ويقول الذي غرني به كرمه. يقولون إن هذه فيها إشارة ولطيفة، وهي أن الله عز وجل لقن الإنسان الجواب فقال ما غرك بربك الكريم، ولم يقل الحكيم، ولم يقل العليم، ولم يقل العزيز. قالوا وهذا فيه رمز. ما هذا الرمز؟ قالوا لقنه الحجة لكي يقول غرني به كرمه، لأنه كريم فأنا عندئذ انغريت به. وكان بعضهم أيضا ينشد بيتا شعريا، بيتا من الشعر، ويقول فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. وهذا القول ليس صحيح، وهو من القول على الله بغير علم، ولا يجوز أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يعتذر عن المغرورين، وما أراد في هذه الآية أن يلقن المنغرين بالله حجة يعتذرون بها، لأنه لا حجة لأحد في معصية الله. وأما قول القائل فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، فهو أيضا قول باطل، لأنك لا يحسن منك أن تفرط في جانب الكريم. وكون الله سبحانه وتعالى عفوه عظيم وكرمه كبير هذا صحيح، لكن هذا لا يجعلك نظرا لعفوه أن تفرط، فإنه كما أنه سبحانه وتعالى كريم وكما أنه واسع المغفرة فإنه شديد العقاب، وإنه إذا أخذ عزيز مقتدر، وعقابه شديد. فلا ينبغي للإنسان أن يركز على صفة من صفات الله تبارك وتعالى لوحدها ويغفل عن الأخرى، بل على العبد أن يتأمل الصفات التي تدله على الرحمة وعلى الرجاء وعلى الخوف، تدله على الرحمة وعلى الرجاء وعلى الخوف. فإن من عبد الله تبارك وتعالى بالصفات التي تدل على رحمته وكرمه فهو يتعلق بحب الله تبارك وتعالى فقط، وهذا قد يذهب به إلى الحب المذموم الذي هو نوع من العشق، وهذا يجره إلى الزندقة. وإن ارتبط بالآيات والصفات التي تدل على الصفات المخوفة فإنه قد يقنط من رحمة الله، وهذا يحمله إلى أن يكفر الناس وإلى أن يحرم الناس من دخول الجنة ومن المغفرة كما حصل للخوارج. وإذا أيضا ما اقتصر على الصفات المتعلقة بالرجاء وعفو الله ورجائه وتوبته وكثرة مغفرته، فإن هذا يحمله على التفريط والتساهل في دين الله تبارك وتعالى، ولا يرتدع عن محارم الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك فإن المنهج الصحيح أن الإنسان يعرف الله حق المعرفة، ومعرفته بالله تبارك وتعالى لا تقتصر على صفات من صفاته، بل معرفة كاملة، يخافه ويرجوه ويحبه ويحبه ويرجو رحمته، فهذا هو الصحيح. وأما قول القائل فكثر ما استطعت من الخطايا، فهذا لا يليق في جانب الله تبارك وتعالى، ولا يحل لعبد أن يرغب الناس في المعاصي اعتمادا على كرم الله تبارك وتعالى وعفوه. وإن كان بعض القائلين قد يكون من العلماء وقد يكون من الزهاد وقد يكون له مقصد حسن، وقد يكون غلبت عليه بعض مراعاة صفات الله تبارك وتعالى، لكن كون الإنسان مقصده حسن ودينه مستقيم وعنده علم وزهد ونحو ذلك، لا يعني أن يقبل منه كل ما يقول، لا سيما في جانب التفسير، تفسير كلام الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك ابن هنا رد